قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 27 من حلقات فتح فلسطين والشام. وكنا في الحلقة الماضية نتكلم عن بعض المواقف المشهودة في اليوم العظيم، يوم اليرموك 5 رجب سنة 15 هجرية. في هذا اليوم العظيم قسم خالد بن الوليد رضي الله عنه جيشه إلى 38 قردوس، وقام بتنسيقات وترتيبات جديدة على الجيوش الإسلامية وعلى الجيوش العالمية في ذلك الوقت. ورأينا الحروب التي دارت في بداية القتال بين مجموعة من الفرسان المسلمين وبين مجموعة من الفرسان الرومان، سقط بعض المسلمين شهداء وسقط بعض القتلى من الرومان. ثم وضع خالد بن الوليد رضي الله عنه الخطة التي ستقوم عليها المعركة المشهودة، معركة اليرموك. خالد بن الوليد رضي الله عنه في هذه المعركة وجد أن الجيوش الرومانية أكبر بكثير من الجيوش التي كانت تقاتله في بيسان، موقعة بيسان لو تذكروا. خالد بن الوليد أراد أن يحقق نصرا سريعا مبكرا بضرب الأجناب التي كانت تتكون من مشاة، والبعد إلى حد كبير عن القلب القوي المؤيد بالمشاة مع الفرسان. لكن في موقعة اليرموك الأعداد الرومانية كبيرة جدا، أكثر من 200,000، وعرض الجيش الروماني ضخم جدا، قلنا 9 كيلو تقريبا بعمق 50 متر، يعني حوالي 20 صف وراء بعض على مسافة 6,000 مقاتل إلى جوار بعضهم البعض، يعني شيء مهول وضخم جدا. فسيدنا خالد فرد الجيش بتاعه على مساحة واسعة، وكان كل الجيش الإسلامي عبارة عن 3 صفوف فقط، الجيش الروماني كان 20 صف، الجيش الإسلامي كان 3 صفوف، لكن عشان يفرد الجيش على المساحة اللي قدام الجيش الروماني ما يحصلش التفاف من الجيش الروماني حول الجيش الإسلامي. لكن عمل حاجة تانية مهمة جدا، ان هو خد عمل فرقتين من الفرسان، فرقة هو على رأسها والفرقة التانية كان على رأسها قيس ابن هبيرة. هو وقف وراء الميمنة الإسلامية وقيس ابن هبيرة وراء الميسرة الإسلامية، كل فرقة قوامها 1,000 فارس، وهذه الفرقة لن تشترك في القتال طول فترة القتال إلى أن يحدث إنهاك كامل للقوة عند المسلمين وعند الرومان، وعندها ستظهر هذه الفرقة وتقاتل وهي في حالة مستريحة، تقاتل الرومان الذين أجهدوا على مدار اليوم الطويل. ودي خطة على فكرة أو نظرية اتحطت في القرن 19 الميلادي، يعني بعد حوالي 13 قرن من حياة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد سبق العالم بهذه القرون 13 رضي الله عنه في فكره العسكري. بدأت المعركة شرسة للغاية، وبدأت ميسرة الرومان في الهجوم على ميمنة المسلمين، وكانت الميمنة بقيادة معاذ بن جبل. وشفنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقدم في الحلقة الماضية، شفناه بيقدم ابنه شهيدا في سبيل الله، وكان ابنه في 14 من عمره، ومع ذلك استمر معاذ بن جبل يقاتل في رباطة جأش عجيبة، وقال لجنوده اثبتوا الشدة الشدة أيها المسلمون، إنه لن ينجيكم من هذا القتال إلا صدق اللقاء. وبالفعل حصل نوع من الصدام المروع ما بين الميسرة الرومانية اللي هي لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50,000 مقاتل، لو أن الميسرة 50,000 والميمنة 50,000 والقلب 100,000، فلا أقل من 50,000 مقاتل ارتطموا بالميمنة الإسلامية، وثبت المسلمون ثباتا كبيرا، ولم يتدخل خالد بن الوليد رضي الله عنه مطلقا في القتال، إنما اختبأ خلف الصفوف حتى لا يدرك الرومان وجود هذه الفرقة الفارسية، فرقة الفرسان المختفية خلف الصفوف الإسلامية. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مشاركا في موقعة اليرموك، وكان يقول للناس تزينوا للحور العين وارغبوا في جوار ربكم عز وجل، وكان بذلك يحمس الناس على القتال. واستمر القتال من صبيحة اليوم حتى جاء وقت الظهيرة، وجاءت الأوامر من أبي عبيدة ابن جراح ومن خالد بن الوليد ومن عموم قواد الجيش الإسلامي بصلاة الظهر والعصر إيماء فوق الخيول. لكم أن تتخيلوا يا إخواني وأخواتي هذا الموقف، في هذه الظروف الصعبة، والمسلمون يطحنون بالطاقة العسكرية الرومانية الجبارة، ومع ذلك لا ينسى المسلمون وقت الصلاة، يصلون فوق خيولهم إيماء صلاة الظهر والعصر جمع تقديم. ثم يقول عبد الأعلى ابن سراقة وهو يصف الموقف في الميمنة: وركب المسلمين أمثال الجبال من الرومان، ودار الرومان بالمسلمين كما تدور الرحى بالشعير. يعني موقف الحقيقة من أشد المواقف. ويقول هو نفسه عبد الأعلى ابن سراقة يقول أن المسلمين لم يلقوا في حياتهم قتالا مثل قتال اليرموك. ثم بعد ذلك أصدر بهان الهجوم الرومي الشامل، فدخل القلب على القلب، ودخلت الميمنة الرومانية على الميسرة الإسلامية، وقاتل قباس ابن أشيم قائد الميسرة الإسلامية قتالا شرسا للغاية، وتكسرت في أيديه 3 رماح وكسر سيفان من سيوفه، ولكنه استمر في القتال رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أروع المقاتلين. كذلك يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان من أثبت المسلمين في ذلك اليوم. عود إلى الميمنة، ميمنة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، سقط فيه عدد كبير جدا من الشهداء في أول ضربة، وكان معظم الشهداء من قبيلة دوس اليمنية، وكان من أشد المقاتلين أيضا في هذه الفرقة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. القلب كذلك تحمل ألما شديدا جدا من الرومان، وكان من أشد المقاتلين فيه سعيد ابن زيد رضي الله عنه من 10 المبشرين بالجنة، وكان يقول لأصحابي: أشروا نفسكم اليوم لله عز وجل، واطلبوا جوار الله عز وجل، واطلبوا جنته. وكان يقول الذين يجتمعون حوله: أننا كنا إذا اشتد الأمر علينا لذنا بسعيد ابن زيد رضي الله عنه. استمر رضي الله عنه في هذا القتال حتى جاءه سهم ففقأ عينه رضي الله عنه وأرضاه، ومن ثم خرج عن ساحة القتال. من أشد المقاتلين في ذلك اليوم كان الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقاتل بهيئة غريبة لا يمكن أن يتخيلها عقل. ماذا كان يفعل الزبير بن عوام؟ كان يقاتل وأمامه على فرسه ابنه عبد الله ابن الزبير، وكان يبلغ من العمر 14 سنة، شايله معاه على الحصان وبيقاتل به هنا وهناك، يتجول به وكأنه بيفسحه في ميدان المعركة، ويخترق صفوف الرومان بكاملها حتى يصل إلى آخر الجيش الروماني، ثم يعود مرة أخرى إلى صفوف المسلمين، ثم يخترق 20 صفا من الرومان مرة ثانية، ثم يعود إلى المسلمين. فعل ذلك أكثر من مرة حتى خشي عليه خالد بن الوليد من الموت، وأرسل رسالة إلى أبي عبيدة ابن جراح أنني أخاف على الزبير بن العوام من التعب والإرهاق، وقد يقتل ويخسر المسلمين خسارة كبيرة. فأمره أبو عبيدة ألا يخترق الصفوف الرومانية بهذه الصورة. من أفضل المقاتلين كذلك يوم اليرموك كان عكرمة ابن أبي جهل، وعندما رأى الضغط الرهيب للجيش الروماني على الجيش الإسلامي قام واستنفر فرقة من المسلمين يبايعونه على الموت في سبيل الله، وكون ما يعرف في التاريخ الإسلامي بكتيبة الموت، وكانت هذه الكتيبة من 400 مقاتل، ودخلت هذه الكتيبة بثقلها في داخل الجيش الروماني، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وكان ممن قضى نحبه في هذه الكتيبة العظيمة عكرمة ابن أبي جهل نفسه وابنه عمرو ابن عكرمة رضي الله عن الجميع. قاتلت كذلك في صفوف النساء بعض النساء، قاتلت خولة بنت الأزور، وكانوا يشبهونها في قتالها بخالد بن الوليد شخصيا، تخيل. وقاتلت كذلك أسماء بنت أبي بكر، وقاتلت جويرية بنت أبي سفيان، وجرت إحدى نساء المسلمين وراء أحد الجنود الرومان حتى قتلته، وقالت: هذا بيان نصر الله للمسلمين أن يفر الرجال الرومان من نساء المسلمات واستقر سهم في عين أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه، فعمي تماما، وكان قد فقد عينا في حصار ثقيف مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان يحاصر ثقيف في العام 9 من الهجرة وفقد عينا، وكان يقاتل في اليرموك بعين واحدة، ففقد العين الثانية وصار فاقدا للبصر، وبالتالي خرج من ميدان القتال كذلك رضي الله عنه وأرضاه. ازداد الضغط بشدة على الجيش الإسلامي، وضغط ضغطة الميمنة الإسلامية ناحية القلب، وهذا ما كان يريده الرومان، يريدون ضغط الميمنة ناحية القلب حتى يلتفوا حول الجيش الإسلامي ويضربوه من ظهره، أو يضربوا معسكر النساء فتهتز معنويات الجيش الإسلامي. وبالفعل ضغطت الميمنة الإسلامية، وتسرب في لحظة واحدة 20,000 مقاتل رومي ليلتفوا حول الجيش الإسلامي، لكنهم لم يحسبوا حسابا لمفاجأة كبيرة جدا أعدت لهم. انطلق من خلف الميمنة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في 1,000 من الفرسان، وارتطم ارتطاما شديدا مروعا بالفرقة الرومانية. الفرقة الرومانية يا إخواني 50,000 مقاتل، فرقة خالد بن الوليد 1,000 فارس فقط. ومع ذلك سبحان الله في الضربة الأولى لخالد بن الوليد سحق من الرومان 10,000 مقاتل في لحظات قليلة معدودة. نحن نتكلم عن أمور لا يفقه أهل المادة، هذه حسابات فعلا خارجة عن حسابات البشر، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. 10,000 قتيل في لحظة واحدة سقطوا من الرومان على يد خالد وفرقته، وعندئذ حدث نوع من الاضطراب الشديد في الميمنة أو في الميسرة الرومانية، وبدأ الفرسان الرومان في الميسرة الرومانية يفكرون في الهرب، وبدأوا يبحثون عن مهرب، والمسلمون يغلقون باب الهرب. هنا خالد بن الوليد رضي الله عنه تبرز عبقريته في الإدارة وعبقريته في التفكير العسكري، فقال لا تكرهوهم، أفسحوا لهم الطريق، أفسحوا الطريق ليهرب الرومان، لأنه رجل واقعي يا إخواني. سقط 10,000 قتيل من الرومان، لكن يبقى في أرض المعركة أكثر من 190,000 مقاتل، وهذه طاقات كبيرة جدا قد يعجز المسلمون عن حربها. فأمر المسلمين أن يفتحوا باب الهروب، وبالفعل في لحظات قليلة هرب 30,000 فارس من فرسان الرومان وتركهم المسلمون، وأصبح الآن الوضع حرج للغاية بالنسبة للجيش الروماني، واهتزت معنويات الجيش الروماني بشكل كبير جدا، حتى أن قائد الميسرة الروماني كان اسمه الدرنجار وكلمنا عليه في حلقة الماضية، هذا الرجل من شدة إحباطه جلس على أرض المعركة ولم يقوى أصلا على الهروب، حتى جاء أحد المسلمين واحتز رأسه وسقط، فكانت كارثة كبيرة جدا على الجيش الرومي. وبدأ الرومان في القلب وفي الميسرة وفي الميمنة يفكرون كذلك في الهرب، والتف المسلمون حول الجيش الإسلامي وبدأ الضغط حول الجيش الروماني وبدأ الضغط بشكل كبير، وظهرت النماذج العظيمة. ترى ماذا حدث بعد هذا الالتفاف والحصار الإسلامي للجيش الروماني؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا الوضع اللي كان فيه المسلمين في بداية المعركة، كان وضع حرج شديد الحراجة فعلا، وكان فيه حصار روماني قوي وقتال روماني على أعلى درجات القوة والبأس. ولكن الخطة التي وضعها خالد بن الوليد رضي الله عنه جعلت المسلمين يصبرون قدر ما يستطيع المسلم، إلى أن جاءت لحظات صلاة الظهر والعصر، ثم انطلق خالد بن الوليد بعد ذلك من خلف الجيش الإسلامي، واستطاع أن يسقط من الرومان 10,000 قتيل ويهرب من الرومان 30,000 فارس، وبالتالي أصبح الرومان في حصار أو محصورون بين المسلمين من الميمنة ومن الميسرة ومن القلب. هنا لم يكن الرومان يبحثون إلا عن طريق للخروج، لكن خالد بن الوليد اكتشف أن الفريق الروماني في حالة شديدة جدا من الضعف الآن، بعد أن هرب عدد كبير من رجاله وسقط عدد كبير، فبدأ يحفز المسلمين على القتال وقال إن عدوكم يألم كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، وأمر قيس ابن هبيرة رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج من خلف الميسرة الإسلامية ويهجم على ميمنة الرومان. وبالفعل صار المسلمون يدكون الرومان دكا حتى اقترب الظلام، وصدرت الأوامر قبل صلاة المغرب أو قبل قدوم المغرب بقليل أن يؤخر المسلمون صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد العشاء، يعني حتى في هذه اللحظات ينوون التأخير ويأخذون نية التأخير قبل أن يدخل المغرب. وفي لحظات سبحان الله وصل أحد المسلمين الذين لا نعرف اسمه ولكن الله عز وجل يعرفه، وصل إلى باهان قائد الرومان وقتل بهان، وبمقتل بهان انهارت معنويات الرومان انهيارا شديدا، وضغط المسلمون ضغطا عظيما على الرومان، وسمع الناس جميعا رجلا يقول يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. فنظروا إليه فوجدوه أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه أرضاه، وهو يحمس الناس وقد فقد عينيه رضي الله عنه. ويقول الرواة وكأن الرومان حائط ثم وقع هكذا. فبعد هذا الأمر ضغط المسلمون أكثر وأكثر، وإحنا كنا واخدين بالنا من الحلقة الماضية أن خلفية الرومان أو ظهر الرومان كانت هوية صحيقة تعرف بالواقوصة أو هوية الرقاد، وفي هذه الهوية استطاع المسلمون أن يضغطوا الرومان، فبدأ الرومان يتساقطون في هذه الهوية، والتف الظلام بالناس، وكانت الليلة كما ذكرنا يوم 5 رجب، يعني كنا في أوائل الشهر وكان القمر صغير، وبالتالي الظلام كان شديد. وبعد العشاء وقف القتال، وبدأ المسلمون يتفقدون جرحاهم ويتفقدون من يحتاج إلى مساعدة. وكانت في حراسة هذا الجيش الإسلامي في هذه الليلة سبحان الله 3، أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بنفسه كان يحرس الجيش، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وأسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام كانت تحرس الجيش الإسلامي معه. واستشهد في هذا اليوم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، ولنا طبعا معروف الموقف بتاعه عندما آثر أصدقائه على نفسه بالماء، ثم آثر صديقه الآخر على نفسه بالماء، وهكذا حتى مات الشهداء 3، عكرمة بن أبي جهل وصاحبه، ماتوا جميعا قبل أن يشربوا الماء، وهذه أبلغ درجات الإيثار في أرض المعركة. ثم استيقظ المسلمون بعد ذلك في الصباح، صلوا صلاة الفجر، وبدأوا يحصون قتلى الرومان على أرض المعركة. يا إخواني ويا أخواتي اسمعوا هذه الأرقام، في أرض اليرموك، على أرض اليرموك قتل من الرومان 50,000 مقاتل على أرض الرومان على أرض اليرموك، وسقط في الواقوصة 80,000 مقاتل. بنتكلم على 130,000 قتيل من أصل 200,000 في موقعة اليرموك في يوم واحد. هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، نصر الله عز وجل المؤمنين. وهرب من ساحة القتال 70,000 رومي، ولم يكن هذا الأمر بثمن بسيط، ولكن سقط من المسلمين 3,000 شهيد على أرض اليرموك، وهو من أكبر الأعداد التي سقطت للمسلمين في تاريخ الفتوحات الإسلامية. لكن طبعا كانت موقعة من أشرس المواقع كتب الله عز وجل فيها النصر للمسلمين نصرا مؤزرا. وخالد بن الوليد رضي الله عنه بعد انتهاء المعركة سلم القيادة لأبي عبيدة بن الجراح، وأخذ 5,000 مقاتل، وأخذ يجري وراء من فر من أرض القتال. سبحان الله، بعد قتال اليوم الطويل الذي مر، مع ذلك في اليوم الثاني مباشرة لم يترك هؤلاء الذين فروا، إنما خرج وراءهم وأدرك بعضهم في الطريق إلى دمشق وقتل بعضهم، ثم دخل دمشق ورحب به أهلها وقالوا نحن على العهد، ثم أكمل بعد ذلك الطريق إلى حمص. وإحنا عارفين حمص موجودة حوالي 225 كيلو شمال دمشق، فأكمل الطريق إلى حمص في منتهى الحمية وفي منتهى القوة، وكأنه مستريح ومستجم طوال الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، أكمل حتى وصل إلى حمص ورحب به أهلها، والتقى مع فرقة رومية قبل حمص بقليل، لكنه استطاع أن يهزم هذه الفرقة، وجاءت البشرى من فريق الإسلام أو من جيش الإسلام إلى عمر بن الخطاب في المدينة، وكبر المسلمون، وأرسل عمر بن الخطاب رسالة يعني يبارك فيها للجيش الإسلامي على انتصاره العظيم، ويذكر لهم فيها في هذه الرسالة يقول واعلموا أيها المسلمون أنكم لم تظهروا على عدوكم بعدد ولا عدة ولا حول ولا قوة، ولكن بعون الله ونصره ومنه وفضله، فلله الطول والمن والفضل العظيم، فتبارك الله أحسن الخالقين. ما أروع هذه الكلمات من عمر بن الخطاب بعد هذا الانتصار المهيب. قد يدخل في النفس عجب، وقد يدخل في النفس رؤية للنفس، وقد يظن الإنسان أنه فعل ذلك بيده أو بعقله، فيرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المسلمين إلى الحقيقة أن الله عز وجل هو الذي نصر. بعد موقعة اليرموك، الموقعة المجيدة التي كسرت فيها حقيقة شوكة الرومان، قسمت الشام إلى أربعة قطاعات. كان القطاع الأول عليه يزيد بن أبي سفيان وهو قطاع دمشق، والقطاع الأعلى قطاع حمص عليه أبو عبيدة ابن الجراح ومعه خالد ابن الوليد، وقطاع فلسطين عليه عمرو ابن العاص، وقطاع الأردن عليه شرحبيل ابن حسنة. وفي كل قطاع بدأ كل فريق يتوسع في المنطقة التي حوله. في قطاع دمشق كانت تابعة له لبنان، وبالتالي تحرك يزيد ابن أبي سفيان من دمشق غربا في اتجاه لبنان، وعلى مقدمته معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وكانت هذه أول مرة يلمع اسم معاوية في فتوح الشام، وبدأ يفتح المدن هناك، وفتح بيروت وفتح صرار وفتح جبيل وفتح عرقة وفتح أكثر من مدينة في لبنان. يعتبر فاتح لبنان حقيقة هو يزيد ابن أبي سفيان مع معاوية ابن أبي سفيان. سقطت لبنان بكاملها في أيدي المسلمين باستثناء مدينة طرابلس التي تأخرت قليلا. عمرو بن العاص رضي الله عنه انطلق في قطاع فلسطين، استطاع أن يأخذ ببساطة سبسطية شمال غرب نابلس، ثم بعد ذلك عاهدت نابلس على الجزية، ثم سقطت اللد، ثم يبنى، ثم عمواس غرب القدس، ثم بيت جبرين مرورا بأجنادين، ثم رفح، ثم عسقلان، وبذلك تم فتح فلسطين بكاملها، ولم يبق منها إلا القدس فقط ويافا وقيسارية. في قطاع الأردن كان أسهل الفتوح، كان عدد السكان في الأردن قليل، فتح شرحبيل بن حسنة جرش وفتح الجولان، وكانت الجولان في ذلك الوقت تابعة لقطاع الأردن. في قطاع حمص انطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه بإشارة من أبي عبيدة بن الجراح إلى قنسرين، وقاتل هناك ميناس الرومي. وميناس الرومي هذا كان الرأس الثانية في الإمبراطورية البيزنطية الرومانية بعد هرقل مباشرة، واستطاع خالد بن الوليد أن ينتصر على الجيش الرومي، وقتل ميناس في المعركة. وتحصن الرومان في أحد الحصون في قنسرين، فقال لهم خالد بن الوليد: والله لو كنتم في السحاب لأنزلكم الله إلينا أو لحملنا إليكم. فرعبوا من هذه الكلمات وفتحوا الحصون وعاهدوه على الجزية، وتوجه أبو عبيدة بن جراح إلى حلب ففتحها، ثم بعد ذلك توجه إلى أنطاكيا. وأنطاكيا طبعا مدينة في منتهى الخطورة، لأن في أنطاكيا كان هرقل يقود هذه العمليات بكاملها، لكن عندما اقترب الجيش الإسلامي من أنطاكيا على حصانة أنطاكيا وعلى قوتها هرب منها هرقل إلى الرها في جنوب تركيا. الآن هرب إلى الرها وترك أنطاكيا، وما هي إلا أيام قليلة حتى فتح أهل أنطاكيا الأبواب للمسلمين مع شدة حصانة المدينة وقوتها. ثم بعد ذلك وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من المدينة المنورة أحد الفرق الإسلامية من جيش العراق إلى منطقة الرها لتطارد هرقل، فلم يجد هرقل بدا من أن ينسحب من الرها ويتجه إلى قسطنطينية، تاركا أرض الشام بكاملها. وقال كلمته المشهورة: لقد كنت سلمت عليك قبل ذلك تسليم المسافر، أما اليوم فيا سوريا أسلم عليك تسليم المفارق، سلام مودع لا يرى أنه يرجع إليك أبدا إلا خائفة، عليك يا سوريا السلام ونعم البلد للعدو. وخرج بهذا المنظر الحزين هرقل من أرض الشام تماما، ولم يفكر مرة أخرى في استعادة الشام من الجيش الإسلامي. واقع الأمر سبحان الله أنه لم يفكر في ذلك، لأن أرض الشام تحولت بعد ذلك إلى أرض إسلامية. يعني هرقل استعاد أرض الشام من الفرس، عندما احتل الفرس أرض الشام استعادها بعد 12 سنة فقط من الاحتلال الفارسي. أما عندما دخل المسلمون وفتحوا هذه البلاد بعد أيام قليلة وشهور قليلة تحول معظم سكان الشام إلى الإسلام، وبذلك وجد هرقل نفسه غريبا على هذه البلاد. ثم فتحت اللاذقية وفتحها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك لم يبقى في كل بلاد الشام إلا يافا وطرابلس وقيسارية، وفوق ذلك وأهم من كل ذلك درة القلب وثمرة الفؤاد القدس. ترى ماذا فعل المسلمون مع القدس، وكيف تحركت الجيوش الإسلامية، وكيف سقطت القدس في أيدي المسلمين؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.